لي عن سر توفيقي وعن بشري، يا سائلي عن بسمة طبعت على ثغري.
كيف أعيش مرتاحا؟ أجب يا قلب ما سري.
أني نسيتها نفسي، بذلت السعي للغير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فسلسلة الدروس عنوانها التكافل الاجتماعي في الإسلام، والمراد بالتكافل أن المجتمع الإسلامي يضمن لكل فرد من أفراده حاجاته الأساسية. وأنا أتحدث إليكم عن صور لهذا التكافل، ثم سأتكلم لاحقاً عن آليات التكافل في الإسلام. أقوى صورة للتكافل في الإسلام هي بر الوالدين، بعد هذا رعاية الأبناء، ثم تتسع الدائرة إلى حفظ الزوجة ورعاية الزوج، ثم إلى صلة الأرحام، ثم إلى حفظ الجوار، ثم إلى رعاية الأجراء، والآن تتسع الدائرة أكبر لنتحدث اليوم عن كفالة الأيتام. فالمسلم بعد أن يرعى أمه وأباه وابنه وبنته وأخته وأخاه وزوجه وزوجته وجيرانه وأجراءه، الآن الإسلام يدعوه إلى أن ينظر إلى الأيتام. اليتيم من الممكن أن لا يكون لك به أي علاقة، يتيم سواء كان من أقاربك أو من غير أقاربك. إذا من أقاربك فهو من الأرحام، هذا مشمول بالكفالة الماضية، لكن الآن نحن مدعوون إلى كفالة اليتيم الغريب الذي لا تعرفه. أحسننا أيها الإخوة عند الله عز وجل من اتسعت دائرة نفعه. كلما كان لك دائرة نفع أوسع في خلق الله تعالى، كلما كنت أكثر فهماً على الله عز وجل، وأكثر انضباطاً بهذا الدين، وأكثر أثراً طيباً في هذه الأرض. لذلك كان بعض الصالحين يدعو لتلامذته، يقول لهم: أسأل الله أن يوسع دائرة نفعكم، اللهم وسع لنا دائرة نفعنا. كفالة اليتيم. اليتيم في الاصطلاح هو من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما ولم يتم الحلم، يعني دون سن البلوغ، هذا اسمه يتيم. حتى إذا صار في سن البلوغ فصاعدا خرج من المعنى الاصطلاحي لكلمة يتيم. والكفالة معناها القيام بأمر الطفل الصغير ورعاية مصالحه وتربيته والإحسان إليه حتى يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكراً، أو تتزوج إن كانت بنتاً. يعني هو اليتم ينتهي عنه بسن 14، بس الكفالة تستمر حتى نطمئن أن هذه البنت تزوجت، بالتالي جاء من يكفلها حقيقة لأن الزوج راع لزوجته، وحتى يصير هذا الشاب قادراً على أن يكفل غيره وأن يبلغ مبلغ الرجال، بالتالي خلاص هو ما عاد محتاج إلى من يعني يقوم معه في شؤون حياته. وردت كلمة اليتيم ومشتقاتها في القرآن الكريم في 23 آية، كلها تدور حول دفع المضار وجلب المصالح لهؤلاء الأطفال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من يمسك بحلق الجنة، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، فقلت: من هذه يا جبريل؟ فقال: امرأة مات زوجها وترك لها أيتاما فلم تتزوج من أجلهم، نذرت نفسها للأيتام حتى تبقى كافلة ورعية لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني اسود خداها من شدة آلام الحياة وضنكها، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بالوسطى والسبابة، مين هي المرأة؟ قال امرأة آمت من زوجها، مات عنها زوجها، ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. بانوا يعني انفصلوا عنها بزواج أو بسفر أو بقدرة على الكسب أو أنهم ماتوا. في ملاحظة أيها الإخوة، هناك يتم حقيقي وهناك يتم حكمي. يتم الحقيقي من فقد أباه أو فقد كلا الأب والأم. أما اليتم الحكمي يعني من كان حكمه حكم الأيتام، هو من كان أبوه موجوداً وأمه موجودة لكن لا الأب متجهاً لأولاده بتربية وعناية، ولا الأم فارغة في أن ترعى أولادها وتعتني بهم. خطية هذون أولاد إلهم أب وأم بس ما إلهم أب وأم. فليس اليتيم من فقد أبويه، ولكن اليتيم كل اليتيم من وجد أما تخلت أو أبا مشغولة. الآن أنا رحت أدرس صور التكافل الاجتماعي في الإسلام بالنسبة للأيتام، فوجدت الأمر منتظم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: كفل الإسلام نفس اليتيم فلا تهلك. الإسلام الآن سأقرأ عليكم نصوصاً أنتم تعرفونها، لكن هذه تصب بأن هذا اليتيم مكفولة نفسه، فمستحيل أن يهلك يتيم في المجتمع المسلم، يهلك بجوع أو يهلك بعري أو يهلك بضياع في الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين. من أحسن بيت من بيوتنا؟ اللي 240 متر، اللي 300 متر، اللي آخر جهة إبلي شرقي، اللي آخر أربع جهات. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. بالتالي المسلم يعني يفكر باستمرار إذا كان في بالإمكان هو أن يضم يتيما إلى أولاده حتى ينال شرف هذه المنزلة ويكون بيته خير بيت. بهذه الطريقة لا تهلك نفس يتيم. وأنا أعرف أن بيوتات الشام قبل هذا الجيل، قبل جيلنا، يكاد ما في عائلة كبيرة إلا فيها يتيم مضموم إلى هذه العائلة. ولعل أمهاتنا، نحن الجالسون كثير من أمهاتنا ربت أيتاما، بس الجيل الجديد نحن هذا الأمر ما كثير يعني قريب منا. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى فرج بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه. فبالتالي اليتيم في الإسلام مكفولة نفسه، فهو لا يجوع ولا يظمأ ولا يعرى ولا يبيت على الطرقات، لأن المسلمين سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إن ضموا يتيما إلى بيتهم نالوا الخيرية الكبيرة. والله واحد من الأخوة قال لي بأن أباه قد مات وكان هو وإخوانه الشباب صغارا، وأمهم أقل من الثلاثين من العمر عمرها، وكانت جميلة. جاءها خطاب مرارا بعد أن مات زوجها وانتهت عدتها، ما رضيت من أجل أن ترعى أولادها، تخاف أنه هذا الزوج ربما يعني ما يحمل أولاد غيره. أم هانئ بنت عمه للنبي صلى الله عليه وسلم، مات زوجها، أخته لسيدنا علي بن أبي طالب، مات زوجها، خطبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رضيت. تخيلوا امرأة يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة لنفسه. قالت: يا رسول الله، والله أنت ملء السمع والبصر، لكني امرأة موتمة عندي أيتام، أخاف إن نظرت في حقك أضعت حقهم، وإن نظرت في حقهم أضعت حقك، بعتذر. هذا الأخ قال لي: كانت أمي جميلة وخطبها الخاطبون بس ما رضيت من أجل أولادها. سبحان الله، كبر أولادها وصاروا رجالا وصاروا يعملون، وفتح الله تعالى عليهم ببركة أمهم وبدعاء أمهم. شوف هلا الله عز وجل كيف يعطي أجورا لهؤلاء الناس في الدنيا وفي الآخرة. الأولاد فتح الله تعالى عليهم، فكان الأولاد صاروا ميسورين. كان الأولاد إذا عملوا، لما بيصير توزيع الزكاة أو الصدقات، صارت أمهم هي التي توزع الصدقات، فالأولاد يجيبوا لها المصاري والأم هي تشتغل بتوزيع الصدقات. ماتت أمهم، الآن اجتمع الأولاد قالوا يا شباب، أمكم كانت كفلانة بيوت، حدا بيناتكم بيعرف وين هالبيوت؟ ففي بعضهم ما بيعرفوا وين هذه البيوت، وين البيت اللي أمكم كفلانته كل شهر؟ إحنا بنعطيها المصاري ثم نعرف وين البيوت. يعني هم خافوا أن تكون أمهم يعني تبذل لأسر، والأسر مضطرة وهن ما بيعرفوا وين. والأم ماتت. بعد أيام بيجي واحد من الأخوة بدأ لأخواته في الصباح يقول له فلان بديك، والثاني فلان بديك، اجتمعوا خير. قال لهم أنا اليوم شفت منام. بيقول له الأخ الثاني وأنا شفت منام. قول شو شفت؟ قال له لا أنت قول شو شفت. قال له أنا شفت أمك عم تدلني على عائلة كانت تنفق عليها، وهذه العائلة فيها أيتام، ودلتني العائلة بالشيخ محي الدين بالمنام بالحارة الفلانية، وشرت له أمه ودلته بقلب المنام إنه يا ابني هون البيت، بتروحوا بتعطوه بدون أنا كنت أعطيه. الأم ميتة. قال له أنا رأيت المنام نفسه. شو هالمنزلة؟ لكن هي دافعة ثمنها بأن ربت أيتاما. بيروح الأولاد تاني يوم يكون دلوا بالمنام، بيوصلوا بيلاقوا بيت، بيدقوا الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. تطلع امرأة بيقولوا لها يا خالي هون بيت فلان. قالت لهم أمهم بيت بالمنام؟ قالت لهم ايه. قالوا لها في فلان الفلانية كانت تأتيكم بمبلغ؟ قالت لهم ايه والله يا ابني، ونحن الحقيقة مضطرين ومحتاجين. خير وينها؟ قالت لهم قالوا لها توفت فلاني وهذا هو المبلغ. هذا إن شاء الله شعار للأجر التي ستناله في الآخرة. دفعت ثمناً كفالة اليتيم. أول كفالة في الإسلام لليتيم أن نفس اليتيم مكفولة. الآن يا أيها الإخوة أظنكم تعرفون، عاد إلى العالم بيع الأعضاء، وعاد إلى العالم بيع البشر، بس في المجتمعات غير الإسلامية. والآن من جملة أبرز من يباع، يباع الأطفال في العالم الغربي، ويرحلون من بلد إلى بلد، تباع أعضاؤهم ويباع الأطفال كما هم. وحدثنا أحد الشيوخ هنا في الشام بأنه كان في بلد أوروبي، بالمطار شاف وحدة أوروبية بيضة شقرة وجوزة كمان أبيض أشقر وحاملة ولد أسود، فاستغرب يعني شو هي بيضة شقرة وجوزة أبيض أشقر والولد أسود. قال له للمترجم شف لي إنه سأل لي إياها هذا الولد شو ولد من؟ قالت له اشتريته. هيك ببساطة اشتريته أنا، شريته له الولد. في المجتمع المسلم في الإسلام في كفالة لنفس اليتيم مكفولة نفسه. هذا واحد. اثنين، كفل الإسلام مال اليتيم فلا يضيع ماله، كفله حفظا وتثميرا. احيانا في يتيم جده كاتب له مبلغ، ابوه كاتب له مبلغ، طيب هذا المال ماذا سيحدث به؟ الإسلام كفل مال اليتيم. قال الله عز وجل وآتوا اليتامى اموالهم. اذا انت انشأت يتيما وعنده مال وبلغ الرشد، صار عنده رشد مالي، اعطه ماله. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب يا أخي أنا عندي يتيم وأريد أن أنفق عليه، بس أنا قدرتي المالية بسيطة وهو عنده مال، بصير أخذ من ماله من أجل أن أنفق عليه؟ بجوز، بس القاعدة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عامله مثل ما بتعامل أحسن أموالك حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، سبع ذنوب كبائر توبق صاحبها في نار جهنم. واحد منهم وأكل مال اليتيم. مشان هيك يلي بيشوف حاله أمانته ضعيفة لا يكفى اليتيم إلى نفسه ويكون هذا اليتيم عنده مال. هلأ بالإسلام في شيء اسمه اللقطة. إذا واحد لقى شغلة بالأرض شو الحكم، يقيمة لما ما يقيمة؟ هو إذا لقى شغلة بالأرض لازم، وإلى قيمة يعني الشغلة، لازم يعرف عليها لمدة سنة. بس العلماء قالوا إذا بيعرف من نفسه الضعف إنه بجوز أنا قيمة حطها بجيبتي نفسي تضعف، بيقولوا إذا متأكد بأن نفسه ستضعف يجب أن لا يرفعها، تركها بالأرض، يأتي غيرك يأخذها ويعرفه إذا متأكد. وإذا خايف من حالك والله نفسك مو ظابطة، يسن أنك ما تقيم اللقطة، تركها بالأرض. نفس الشيء اليتيم، إذا أنا بعرف حالي إذا بدي ضم هذا اليتيم اللي عنده مال أضمه إلى نفسي، نفسي تضعف، لا تضم اليتيم إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. دير بالك شغلة كثير خطيرة، لا تتولى مال يتيم. قال له أنا شايفك ضعيف، ما عندك قدرة أنك أنت تثمر له هذا المال. فالإسلام كفل نفس اليتيم واحد، ورقم ثلاثة كفل مال اليتيم أن يحفظ وأن يثمر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. لأنه هلأ في زكاة 2.5%، إذا يتيم معه مليون ليرة هالسنة يدفع 25,000، من هون لعشر سنين دفع له 250,000، من هون لعشرين سنة يدفع 500,000، راح المليون يعني راح نص ماله. اتجروا في مال اليتامى لا حتى لا تأكلها الصدقة. إذن الإسلام رعى اليتيم، أول شيء كفل الإسلام نفس اليتيم، اثنين كفل الإسلام مال اليتيم، آخر واحدة دعا الإسلام إلى الإحسان إلى اليتيم والتلطف به ورحمته. هلأ هذا مفتوح، مهما استطعت بعد أن تحفظ نفسه وتحفظ ماله أن تحسن إليه افعل، بالعلم، بالتعليم الصنعة، بالأدب، بالخلق، بالرفعة. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر. هلأ اعلموا أيها الإخوة أن هذه الكفالة التي سمعتم على النفس وعلى المال ثم الإحسان، هذه الكفالة واجبة على المجتمع عامة على أفراده، فإذا لم يلتزم الأفراد وجب على الدولة أن تحفظ هؤلاء اليتامى الذين بدون آباء. هو بالأصل هي دعوة للأفراد، ممكن أنا أضم يتيم، ممكن الأخ يضم يتيم، ممكن الأخ يضم يتيم، ممكن الأخت تضم يتيمة إلى نفسها، ممكن الأخ يضم يتيم. طيب هلأ إذا خلصوا اليتامى خلاص مشي الحال، بس لسه بقيان والله أخي 500 يتيم ما حدا ضمهم بهذا المجتمع، وجب على الدولة أن تضم هؤلاء اليتامى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين، في كتاب الله تعالى: فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه. ترك دينا يعني عليه دين، وضيعة يعني أولادا يضيعون من بعده، فأنا وليه، أنا مسؤول عنه. هذا الحديث قال عنه الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه كحاكم، بصفته أنه حاكم، يقول لي: يا جماعة اللي بيترك مال لورثته، بس اللي بيترك دين عليه دين، أو بيترك ضيعة أولاد يضيعون من بعده، خلاص أنا مسؤول عنه. فاستنبط العلماء أن الدولة مسؤولة عن اليتامى الذين لا يجدون من يكفلهم. يا أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يكون نافعاً لمن حوله فليفعل، فهذا هو لب الإسلام، أن تحسن صلتك بالله عز وجل وأن تحسن صلتك بعباد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سبباً لسوق الخير إلى عباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
سر القبول نية إخلاص، نفس ذلول تحيا بحب الناس، تعطي بكل الحب والإحساس، من غير كلل فالدوام أساس.
درب العطاء به أمضي وحتما لست أتوانى، للغير عمري سوف يحيا بالإيثار يتفانى.
أرجو ثباتا يا ربي وأرجو منك نضوانا. يا مولاي خذ بيدي واستعملني أعواما.